بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا بضعه ايات من انجيل يوحنا اصحاح 9 من اول عدد 24. فدعوا ثانيه الانسان الذي كان اعمى وقالوا له اعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا، والمجد لله دائما أبديا آمين. موضوعنا النهاردة على التحديات الإيمانية التي تواجه المؤمنين في العصر الحالي، وعلشان كده أنا اخترت هذا الجزء من إنجيل، هذا الجزء من إنجيل معلمنا ماري يوحنا صح 9، لأن كان يمثل تشكيك لإيمانه. يعني هو آمن بالمسيح ولكن هم شككوه وقالوا له إن هذا الإنسان خاطئ، فكيف واجه هذا المولود أعمى هذا التحدي إن هم بيشككوا في إيمانه في السيد المسيح. الأول خليني أبتدي وأقول ما هو الإيمان، وبعد كده هتكلم على أنواع التحديات التي تواجه إيماننا، وبعد كده هتكلم على هل التحديات دي ليها فوائد ولا هي بتسبب خطر على إيماننا، وهختم بأن احنا نتكلم كيف نواجه هذه التحديات. يعني الموضوع هتقسم لأربع نقط. النقطة الأولى ما هو الإيمان، والنقطة الثانية ما هي التحديات التي تواجه إيماننا في العصر الحالي، والنقطة الثالثة هل هذه التحديات مفيدة ولا مضرة، والنقطة الرابعة والأخيرة كيف نواجه هذه التحديات. ما هو الإيمان؟ الإيمان في الكتاب المقدس بيجي بثلاث معاني. المعنى الأولاني اللي هو عقيدتك، قانون الإيمان، ماذا تؤمن، your belief system، فمثلا اقول انا ايماني ان انا مسيحي، معناه ان انا اؤمن ان المسيح هو الله، اؤمن ان الله ارسل ابنه وتجسد، صلب على عود الصليب، قام من الاموات في اليوم الثالث الى اخره. ده بنسميه قانون الايمان او your belief system، العقيدة بتاعتك. ايضا الايمان بيجي في الكتاب المقدس بمعنى موهبة الايمان، كموهبة. زي ما بولس الرسول في كورنثوس الاولى صح 13 قال: وان كان لي الايمان كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. هنا مش بتكلم على الإيمان كعقيدة، إنما بتكلم على الإيمان كموهبة لم تعطى للكل. يعني لما بتكلم على الإيمان كموهبة، فهذا الإيمان كموهبة زي أي موهبة من مواهب الروح القدس لا تعطى للكل. مش كلنا عندنا إخراج شياطين، مش كلنا عندنا موهبة الشفاء، هكذا مش كلنا عندنا موهبة هذا الإيمان الذي يصنع المعجزات. لأن بعض الناس بيتعبوا من الآية لما المسيح قال: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك. يقول لك: طب أنا لو ما قدرتش أنقل الجبل يبقى ما أنا ما عنديش إيمان، أبقى أنا مش مؤمن. لا، هنا سيد المسيح بيتكلم على موهبة الإيمان وهي لم تعطى للكل، وهذه الموهبة ليست شرط لدخولك الملكوت، إنما شرط دخولك الملكوت هو ثمر الروح وليس مواهب الروح. أما المعنى الثالث للإيمان هو الثقة. لما تقول أنا مؤمن بربنا يعني أنا واثق في ربنا. فلما تقرأ كتاب المقدس لازم تفرق ما بين الثلاث معاني دولة: الإيمان بمعنى العقيدة، إيه إيمانك، إيه عقيدتك، الإيمان بمعنى الموهبة، والإيمان بمعنى الثقة. أنا النهاردة هتكلم على الإيمان بمعنى الثقة وبمعنى العقيدة، مش تكلم على الإيمان بمعنى الموهبة، تكلم على الإيمان بمعنى الثقة ومعنى العقيدة. وده التعريف اللي قاله بولس الرسول في عبرانيين 11 عدد 1، قال: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الثقة دي مشاعر، إن الإنسان واثق في ربنا، زي ما تكون أنت بتثق في إنسان انت ما عندكش مبررات، بس انت عارف ان هذا الانسان محل ثقة. تقول لي كده: انا شاعر ان فلان ده مش هيخذلني، انا واثق فيه. فهنا لما بولس اتكلم عن الايمان كثقة بتكلم على الجزء المشاعر في علاقتي مع ربنا، الخبرة الحياتية في علاقتي مع ربنا اللي خلتني أثق في الله. ودي نقطة مهمة جدا، الخبرة الحياتية في علاقتي مع ربنا، ودي هجيلها بالتفصيل لما أتكلم كيف نواجه تحديات الإيمان. بس خليني أقول هنا إيه اللي ساعد المولود أعمى في إن هو يقف قصاد التشكيك، حرب التشكيك، هي الخبرة الحياتية. قالوا له: هذا الإنسان خاطئ. قال لهم: أخاطئ هو؟ لست أعلم، ولكني أعلم شيء واحد، إن كنت أعمى والآن أبصر. دي حقيقة بالنسبة لي، أنا اختبرتها. تقولوا لي خاطئ مش خاطئ ما ليش علاقة بالموضوع ده. وبعد كده قال: لا، ده نحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة. وهو واقف بيكلم مين؟ ده واقف بيكلم أعضاء السنهدرين، الفريسيين المعلمين. ايه اللي يخلي واحد يقف قصاد المعلمين ويقول لهم لا الكلام اللي تقوله ده غلط؟ الخبرة الحياتية. ودي نقطة مهمة في كيف نواجه تحديات الإيمان. كل ما يكون عندي خبرة حياتية مع الله، مهما الناس حاولت تشكك في إيماني هبقى قوي، هبقى راسخ، هبقى ثابت. وبعدين يقول الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إيقان يعني عندي متأكد. هنا بيتكلم بقى على خبرة المعرفة. المعرفة والاطلاع، ان انا درست عقيدتي وفهمها كويس ومستعد ان اجاوب كل من يسألني عن سبب الرجاء الذي فيه. ومن هنا بولس الرسول لما اتكلم على الايمان قسمه لجزئيتين. جزئية هي خبرة حياتية، ايماني في ربنا جاي من علاقتي وخبرتي مع ربنا، وجاي ايضا من المعرفة والدراسة. الثقة بما يرجى دي خبرة، الإيقان بأمور لا ترى دي معرفة ودراسة. ومن هنا لما جيت قلت الإيمان هتكلم على جزئيتين كثقة وكعقيدة، العقيدة دي جاية منين؟ من الدراسة. والثقة جاية منين؟ من الخبرة. فبقى الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين بيكملوا بعض. لما أدرس مثلا العهد القديم ولاقي فيه نبوات، والنبوات دي اتكتبت بعضها مئات السنين وبعضها آلاف السنين قبل المسيح، وبعدين اتحققت في شخص المسيح، بالدراسة دي أعرف إن الكتاب المقدس ده غير مزور وغير محرف، وأعرف إن المسيح هو بالحقيقة ابن الله. دي الدراسة. ولما أدخل في خبرة مع ربنا يبقى الدراسة دي تحولت إلى حياة. فالإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. التحديات اللي بتقابلنا حاليا في حياتنا، هتكلم على بعض التحديات بتقابلنا في حياتنا. هتكلم على 7 تحديات بتقابلنا في العصر الحالي. أول تحدي هسميه التحدي الشخصي. التحدي الشخصي إن أحياناً الإنسان في حياته يتعرض لتجربة، فالتجربة دي تهز ثقته في الله، إلك فين ربنا؟ زي التجربة مثلا اللي مر بها أيوب أو داود. أحيانا في بعض مزاميره تحس كده أن ثقته كانت مهزوزة. إلى متى يا رب تنساني؟ لماذا تختفي يا رب وقت الضيق؟ لماذا كثر الذين يحزنونني؟ فأحيانا التجارب بتهز الإنسان في إيمانه، أو أحيانا إن الواحد يشعر إن ربنا لم يستجب لصلاتي. يعني فرضا مثلا في واحد مريض أنت بتصلي من أجله إن ربنا يشفيه، وفي الآخر هذا المريض لم يشفى وانتقل. فممكن تقول الله ما فين وعود ربنا؟ اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. طب ما انا طلبت وسألت وربنا ما استجابش. ف فأحيانا الخبرة الشخصية ممكن تخلي الإنسان يتزعزع في إيمانه، وده اللي بيعمله الشيطان. إن كتير أحيانا الشيطان يجيب التجربة زي ما جاب التجربة لأيوب علشان يزعزعني في إيماني ويشككني، ويقولي شفت أهو ربنا لم يستجب لصلاتك، فين بقى اسأله تعطوا اطلبوا تجدوا. لأن شغلانة الشيطان كلها هو أن يشكك في الإيمان. فاكرين مع أمنا حواء يقول لها إيه؟ أحقا قال الله لكم؟ وبعدين ربنا يقول لهم هتموتوا، يقول لها لن تموت. فالشيطان دايما بيشكك، فيجيب تجربة ويشككني في إيمان. أيضا التحدي الثاني اللي بيقابلني بنسميه تحدي حياتي. لما نيجي نشوف مشكلة الألم في العالم، مشكلة المعاناة، مشكلة الشر، نقول فين ربنا؟ ليه ربنا سايب الشر ينتصر على الخير؟ ليه ربنا سايب الناس تتألم وتعاني؟ ليه ربنا بينجح طريق الأشرار؟ وزي ما نقرأ في مزمور 73 يروح يقول له أما أنا فكادت تزل قدماي، إيماني في ربنا هيتهز هيتزعزع، لولا قليل لزلقت خطواتي. ليه؟ لأني غرت من المتكبرين، رأيت سلامة الأشرار، ليس في موتهم شدائد، جسمهم سمين، ليس في تعب الناس، مع البشر لا يصابون، إلى آخره. فأحيانا لما نبص للحياة ونلاقي مشكلة الألم، مشكلة المعاناة، مشكلة الشر دي أحيانا تثير شكوك حوالين الله وحوالين إيماني وحوالين عقيدتي. التحدي الثالث بنسميه التحدي العقيدي أو العقائدي. لما يجي مثلا واحد يقول لك يعني إيه الله ثالوث؟ يعني إيه ربنا تجسد؟ يعني إيه الله مات على الصليب؟ أو أحيانا زي الملحدين يشككوا في وجود ربنا، يقول لك ده ربنا مش موجود خالص، ويشككوا في قضية الخلق، ويعلموا الولاد نظرية التطور. فدي كلها تحديات بتقابل العقيدة، بتقابل إيماننا اللي احنا تسلمناه واللي موجود في الكتاب المقدس. التحدي الرابع بنسميه تحدي إسخاتولوجي. كلمة إسخاتولوجي معناها الأبدية. هناك تساؤلات كتيرة ممكن تهز الإنسان في إيمانه حوالين الأبدية. بمعنى هناك أسئلة حول هيحصل إيه لغير المؤمنين، هيهلكوا ولا مش هيهلكوا، هيحصل إيه للأطفال غير المعمدين، هيهلكوا ولا مش هيهلكوا، الطوائف الأخرى ماذا سيحدث لها، هل فعلا في حياة بعد الموت ولا مفيش حياة بعد الموت. فكل هذه الأسئلة التي تدور حوالين الأبدية وحوالين ما بعد الموت وحوالين كيف يحاسب الله العالم، كل دي أسئلة ممكن تزعزع إيماننا. التحدي الخامس بنسميه تحدي كتابي حوالين الكتاب المقدس. أول حاجة مثلا هل الكتاب المقدس محرف ولا مش محرف؟ المتناقضات في الكتاب المقدس، وجود مشاكل في الكتاب المقدس، مدارس التفسير المتنوعة والمتعددة للكتاب المقدس، فهم الطوائف للكتاب المقدس، هو نفس الكتاب نفس التكست، لكن ازاي الناس بتفهمه تفسير مختلف. او احيانا مثلا زي العهد القديم اسئلة كتيرة حول الله في العهد القديم والله في العهد الجديد. الله في العهد القديم بعض الناس يتصور ان هو بيشجع القتل والعنف والإبادة الجماعية، بس في العهد الجديد مش كده. او احيانا زي ما كنت بتكلم شوية ان الكتاب المقدس بيختلف عن خبرتي انا، وده بيبقى له علاقة بالتفسير الخاطئ لكتاب المقدس. يعني لما ربنا قال اسألوا تعطوا، طب ما انا طلبت، ليه ربنا ما شفاش الانسان المريض؟ فده بسميه التحدي الكتابي حوالين الكتاب المقدس. ايضا التحدي السادس بنسميه تحدي اجتماعي. هناك أسئلة دايما بنسمعها، يعني هل كل الديانات دي غلط؟ يعني هل كل الطوائف التانية غلط؟ طيب ماذا عن الناس الكويسين اللي هم غير مسيحيين ولكن غير مؤمنين وأخلاقهم كويسة وتعيش معاهم في منتهى الحب؟ أيضا بقى معقولة ان ربنا يخلق كل العالم ده وقليلون يخلصون؟ الناس دي كلها هتهلك. وبعض اسئلة مثلا يقول طيب لو واحد بيعمل مشروع وبعدين اغلب المشروع فشل، ده يبقى مشروع فاشل ولا ناجح؟ فلو اغلب الناس هتهلك يبقى ده مشروع فاشل ولا ناجح؟ فبرضو احيانا لما بنبص في المجتمع اللي حوالينا ده ممكن يثير الكثير من التساؤلات في ذهننا. اخر تحدي بنسميه التحدي التطبيقي، ان احنا احيانا بنلاقي ان الوصية صعبة التطبيق. يعني شاب مثلا يجاهد في حياة الطهارة ويجاهد لسنين وبيجاهد وبيتعب ولكن ما زال يسقط، فيبتدي يقول الله وهي الوصية دي عملية؟ هل ممكن ان الانسان فعلا يعيش بالوصية ولا لا؟ ويبتدي يتشكك في ايمانه بسبب ما يعتقد أن الوصية صعبة، صعب أن أنا أسامح عدوي، صعب أن أنا أحبه، صعب أن أنا أحيا في حياة الطهارة، صعب أن أنا أضبط فكري، الصلاة الدائمة كلنا بنتحارب بالسرحان والتشتيت في الصلاة، صعب أن أنا أخصب نفسي على حياة الصلاة، صعب أن أنا أكمل قانوني. فده كل ده بنسميه التحدي التطبيقي. يبقى تكلمنا على 7 أنواع من التحديات: تحدي الشخصي، تحدي الحياتي، تحدي العقائدي، تحدي الإسخاتولوجي، تحدي الكتابي، التحدي الاجتماعي، والتحدي التطبيقي. هل التحديات دي مفيدة ولا ضارة؟ واحد من الآباء قال لولا الهراطقة لما كنا عرفنا جمال عقيدتنا. يعني تخيلوا لو كان أريوس مش موجود، كان كل التفسير الأباء قالوها لنا عن وأثبتوا لنا فيها لاهوت المسيح وكتاب مثلا أثناصس الرسول عن تجسد الكلمة ربما ما كانش بقى موجود. فالحقيقة أنا عايز أقول أن التحديات دي بتثبت إيماننا أكتر وأكتر. يعني أيوب لما دخل في التحدي، أيوب بعد ما خلص التجربة قال كلمة جميلة قوي، قال له بسمع الأذن كنت أسمع عنك، أما الآن فرأتك عيناي. يعني داود أيوب ربما لو ما كانش مر بالتجربة اللي هزت إيمانه ديا ما كانش وصل للمعرفة الاختبارية الحياتية مع الله. لكن هذه التجربة فادت أيوب، نقلته من معرفة سمعية كان بيسمع عن ربنا إلى معرفة حياتية، رأتك عيناي، شفتك يا رب بعيني. تعرفين مع كل التحديات دي في ناس بتدرس وربنا بيكشف لنا أكتر وأكتر، لأن ربنا عايز يثبتنا في الإيمان. فمع كل وجود تحدي ربنا بيعلن لنا أكتر وأكتر. فالتحديات أكشلي لها فوائد، أنها تثبت إيماننا، تثبت إيماننا. عارفين زي الشجر، الشجر لما يجي يزرعوه يزرعوه في شهر أمشير. ليه يزرعوه في شهر أمشير؟ لأن شهر أمشير ده الشهر اللي فيه الريح. فلما يجي يزرع الشجرة في شهر أمشير والريح تخبط فيها، فالشجرة تعمل إيه؟ تمد جذور في الأرض أكتر وأكتر. فلما تمد جذور تمسك في الأرض، فيجي بقية السنة أي بقى رياح تيجي عليها مش هتكون زي رياح شهر أمشير. هكذا التحديات دي بتخلي جذورنا في المسيح نبقى متأصلين في المسيح أكتر وأكتر. فإحنا لا نخاف من التحديات، ولكن نرحب بها عالمين أن التحديات دي بتزود إيماننا لا تهز إيماننا. طيب ازاي بقى نرد او نواجه هذه التحديات اللي احنا اتكلمنا عنها كلها؟ اول حاجة عايز اقول لكم ان الثمن او سبع التحديات اللي انا قلت لكم عليهم دولت الردود عليهم مكتوبة من مئات السنين. يعني الاسئلة دي مش اسئلة جديدة، الأسئلة دي موجودة من القرن الأول والثاني والثالث والرابع. عشان كده في جزء من أباء الكنيسة بنسميهم apologetic fathers. كلمة apologetic من كلمة apologia في اليوناني معناها دفاع. فدولت الآباء المدافعين. الآباء المدافعين دولت أخذوا كل التحديات اللي احنا قلناها وردوا عليها فلان عايز اقوله لما يجي النهاردة حد يثير سؤال ولا يثير مشكلة ولا يشككنا، اوعى تفتكر ان السؤال ده جديد، السؤال ده قديم. واقدر اقول 100% من كل الاسئلة التي تثار الان زي الحاجات الكتيرة اللي أنا قلتها لكم دي كلها لها إجابات وإعلانات إلهية أعلنها الله لنا عن طريق أباء الكنيسة، الأباء المدافعين عن الإيمان. علشان كده لما نواجه التحديات أول حاجة محتاجين الدراسة والمعرفة والتلمذة. التراثة والمعرفة والتلمذة. لما يكون لي فهم للكتاب المقدس وادرسه واتلمذ على اباء الكنيسه، مش هقدر افسر غلط الكتاب المقدس. فمثلا موضوع الصلاه، كان دايما البابا شنودة يقول خطوره الايه الواحده. اي نعم في ايه بتقول اسالوا تعطوا، ولكن في ايه جنبها نحطها نقول تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رديا. أيضا في حاجة بنقولها، إن معنى ربنا بيقول اسألوا تعطوا معناها إيه؟ مش معناها إن ربنا هيقول لي حاضر، إنما ربنا لما بيجاوب على سؤالي ممكن يقول حاضر أو ممكن يقول لأ أو ممكن يقول مش دلوقتي. كتاب المقدس نفسه اللي قال اسألوا تعطوا، عندنا واحد زي بولس الرسول طلب من أجل شفائه، لأن أنا كنت ضربت مثال إن واحد يجي يصلي من أجل إنسان مريض ولا يشفى، فيقول اللهم فين الآية بتقول اسألوا تعطوا. لكن لو أنا دارس كتاب المقدس ألاقي بولس الرسول اللي كانوا بياخدوا خرق من جسده والخرق دي بتشفي الأمراض وتذهب الأرواح الشريرة، بولس نفسه طلب لربنا وقال له شفيني من شوكة الجسد، وربنا قال له إيه؟ قال له لأ. قال له لأ ليه؟ بولس يقول لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. يعني ربنا سمح بتجربة المرض دي عشان يحميه من حاجة أصعب اللي هو الكبرياء. لو قعد بمرضه وفضل في تواضعه هيدخل السماء، لكن لو شفي وتكبر بولس الرسول هيفقد أبديته. فيبقى إيه الأحسن لبولس الرسول؟ فإحنا أحيانا كتير الأسئلة اللي إحنا بنعصر فيها وأنا بطبق الوصية ده جاي من عدم دراسة وعدم فهم وعدم معرفة. علشان كده محتاجين ندرس كتابنا المقدس، محتاجين ندرس الآباء وإزاي هما جاوبوا على الأسئلة دي، ويبقى بالطريقة دي زي ما بطرس الرسول بيقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. مزمور 73 اللي ابتدى يقول أما أنا لولا قليل لزلقت خطواتي، أما أنا فكادت تزل قدماي. كان السبب إيه؟ عدم الدراسة، عدم الفهم. يقول لك لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. هو كان بيبص على الحياة فقط على الأرض، إنما ما بصش على الحياة الأبدية. زي مثلا قصة الغني ولعازر، لو بصيت على القصة دي فقط على الأرض، قصة في منتهى البؤس، واحد بيتعذب ومليان من البلايا وواحد تاني بيتنعم وعنده قسوة قلب، فهذه القصة معثرة جدا. إنما لما تحط معها الأبدية قصة كده ترى فيها عدل الله، ترى فيها رحمة ربنا، ترى فيها محبة ربنا، تبقى قصة جميلة. عشان كده في مزمور 73 عرف إن سبب التشكيك وإن هو كادت تزل قدماه وتزلق خطواته، قال إيه؟ قال أنا بليد ولا أفهم ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. قال له يا رب سامحني بقى، أنا لما عدت تشكك وغرت من سلامة المتكبرين لأن أنا بليد ولا أعرف، أنا صرت كالبهيم، صرت كبهيم عندك. وبعدين راح قال أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مشكلتنا إن إحنا لم ندرس ولم نتعلم، عشان كده ربنا بيعاتبنا في سفر الأمثال الإصحاح الأولاني. ربنا يروح يقول إيه؟ يقول الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة. اخنوم الحكمة بيقول ايه بقى؟ الى متى ايها الجهال تحبون الجهل؟ الى متى ايها الجهال تحبون الجهل؟ يعني ابقى انا انسان جاهل وعمل اشكك في ربنا واسأل ازاي ربنا يعمل كده وليه ربنا بيعمل كده، بالرغم ان الاجابات معلنة ليا. فهي المشكلة مش مشكلة ان دي اسئلة ليس لها اجابة، هي المشكلة مشكلة جهل، اني لا اعرف، صرت كبليد عندك وانا بهيم لا افهم، زي ما قال في مزمور 73. وهنا ربنا يقول بدل ما تلومني وبدل ما تتساءل عن حكمتي ادرس. ايها الجهال الى متى تحبون الجهل؟ من الحاجات اللي بتاثر فيا بولس الرسول، تعرفين اخر رساله بولس الرسول كتبها قبل استشهاده هي تيموثاوس الثانيه. الرساله دي قال انا اسكب سكيبا ووقت حضائر الحلال قد حضر، جهزت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. ودي قبل ما يستشهد على طول. بولس الرسول يبعت لتيموثاوس ويقول له ايه؟ يقول له ومتى جئت احضر الكتب ايضا ولا سيما الرقوق، في تيموثاوس الثانية اصحاح 4 عدد 13. بولس عايز الكتب ليه؟ تفتكر عايزها ليه؟ والرقوق اللي هي زي المخطوطات يعني، عايزها ليه؟ عشان يقرأ، علشان يقرأ، عشان يدرس. بولس اللي كتب أكتر من نص العهد الجديد، بولس اللي طلع للسماء التالتة، بولس اللي تأدب على يدي غمالائيل، بولس اللي بيسموه فيلسوف المسيحية، بولس اللي رسائله قال عنها بطرس الرسول ان فيها اشياء عسرة الفهم يحرفها غير الفاهمون لهلاك انفسهم. بولس ده يقول له يا ريت تبقى تجيب لي الكتب والرقوق، وهو عارف خلاص، عارف قال وقت الانحلال قد حضر، يعني لغايه اخر لحظه في حياته بيقرا وبيتعلم وبيتلمس. وبالمناسبة يعني كلنا محتاجين للتعليم والتلمذة. ياريت أرى أعداد كبيرة بتلتحق بالمعاهد الموجودة عندكم هنا زي الكلية الكليركية ومعهد المشورة، محاضرات اللي بتتعمل في نواحي المعرفة المتنوعة، لأن كلنا محتاجين نتعلم، كلنا محتاجين نقرأ، كلنا محتاجين ندرس. فاكرين لما قلت لك الإيمان له شقين؟ الشق الأولاني هو الخبرة الحياتية، الشق الثاني اللي هو الدراسة والمعرفة. عايز تواجه تحديات الإيمان ادرس واقرأ تلمس. الحاجة الثانية لمواجهة تحديات الإيمان اللي هي الخبرة الحياتية، بس خليني أقولك يعني إيه الخبرة الحقيقية، إزاي بقى تعمل خبرة حقيقية مع ربنا. في حاجة اسمها اختبار الإيمان. اختبار الإيمان ده عادة بيكون وصية ضد قناعتك. ما هي الوصية اللي أنا مقتنع بيها سهل إن أنا أطبقها، إنما الوصية اللي بتبقى ضد قناعتك أو ضد عقلك أو ضد ارتياحك دي بتبقى الوصية الصعبة. لكن هذه الوصية لو أنت أطعتها ونفذتها هي دي الوصية اللي هتخلي خبرتك في ربنا تزيد. حنا بنسميها مخاطرة الإيمان. يمكن أشهر اختبار للإيمان هو يا إبراهيم. ربنا قال له خد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لمحرقة. ازاي يا رب؟ ازاي؟ ده إسحاق ده أنا منتظره سنين. إنما بولس الرسول يشرح لنا دي قال إن ربنا إبراهيم آمن إن ربنا هيقيم إسحاق من الأموات، يعني حتى لو هو ذبحه ربنا هيقومه تاني. إيمانه جه منين؟ قال لك لأن ربنا من رحم سارة الميت سنها 90 سنة ومن جسم إبراهيم الميت 100 سنة قدر يخلق إسحاق. يبقى إذا حتى لو قدم إسحاق ذبيحة ربنا هيقومه. عشان كده قال لك على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. يعني على خلاف الرجاء يعني ضد اللوجيك والمنطق آمن. هي دي اللي هتنقلك في إيمانك مع ربنا، إنك تسمع الوصية لما تكون على خلاف الرجاء، على خلاف المنطق بتاعك، على خلاف راحتك، على خلاف قناعتك. طول ما أنت بتؤمن أو بتطيع الوصية لما تكون أنت مرتاح لها أنت بتطيع نفسك لأن أنت مقتنع فبتطيع نفسك. لكن الطاعة الحقيقية لما تكون أنت مش مرتاح. واحد معاه 5 خبزات سمكتين قالوا له هاتهم تعملوا بيهم ايه؟ هنأكل بيهم 20,000 واحد ضد المنطق ضد اللوجيك. ده ممكن الواحد يخبيهم يكلبش فيهم كده يقولك انا مش شايلوني حاجة منهم. انما على خلاف الرجاء آمن حطهم في ايدين المسيح. كل أكل وشبع وزاد 12 أف مملوء. ربنا يقول لهم ارفعوا الحجر. تقول له لقد أنت بقى له 4 أيام يقول لها ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله. فيسمعوا الكلام ويرفعوا الحجر ربنا يقوم الميت. اختبار الإيمان ده بيزكي الإيمان، بيزكي الإيمان. معلمنا يعقوب يقول كده، يقول عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. ده اختبار الإيمان. وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعني كل ما الإنسان وقت اختبار الإيمان يطيع ربنا كل ما إيمانه يتزكى، كل ما إيمانه يتنقى، كل ما تكون ثقته في ربنا أقوى. زي المولود أعمى. المولود أعمى لو احنا جبنا واحد وحطينا الطين على عينيه هتعمي عينيه، يعني العينين المفتحة هتبوظ بالطين. فربنا يحط له طين على عينيه وبعدين يروح يقول له طب اغسل الطين ده. طب يا رب ليه بتحط الطين لو كنت هغسله؟ طبعا الميه هتوقعه، طب ايه لازمته؟ وبعدين مشي مشوار لغايه لما وصل لبركه سلوان، ويمكن العيال اتريقت عليه، ايه اللي ماشي ده الطين على عينيه؟ قعد يضحكوا عليه. لكن هو كان واثق، على خلاف الرجاء امن على الرجاء، وراح وغسل عينيه فابصر. فلما جم يشككوه وقالوا له ان هذا الانسان خاطئ، قال لهم اخاطئ ان هو لست اعلم، ولكني اعلم شيء واحد، ان انا كنت اعمى والان ابصر. اللي هيخليك ترد على اي تحدي خبرتك الحياتية مع الله. في آية في إنجيل لوقا تخوف شوية، يقول إيه؟ إن سيد المسيح لما راح في المدينة بتاعته، يقول أما هو فلم يقدر أن يصنع ولا آية في المدينة. ليه؟ قال لعدم إيمانه، لعدم إيمانه. ما قدرش يصنع ولا آية في المدينة لعدم إيمانهم. يعني إيه لعدم إيمانهم؟ إن هم لم يؤمنوا بالمسيح على خلاف الرجاء، فعلشان كده ما سيد المسيح ما قدرش يقول ولم يقدر أن يصنع آية واحدة. يعني أنا عايز أقول إيه؟ أحيانا لما أنا برفض اختبار الإيمان وبتشكك في الله، أكشلي أنا بجعل الله غير قادر أن يصنع معايا ولا آية واحدة، بخلي ربنا مش قادر أن يشتغل معايا، لاني انا ايماني اتهز في ربنا. ده اللي خلى ربنا دايما كان يسال ويقول له الك ايمان، قبل ما يعمل اي معجزه يقول الك ايمان. في مرقس 9 الاب اللي كان ابنه عليه ارواح نجسه، فربنا قال له الك ايمان، فالرجل يعني بسرعة كده فحص نفسه، فقال له كلمة عجيبة قوي، قال له أؤمن يا سيد أعن عدم إيماني. أؤمن يا سيد، حسب العقل وحسب اللي أنا سمعته عنك أؤمن أن أنت تقدر تشفيه. أعن عدم إيماني، قال إنما قلبي مش مصدق أن ابني ده ممكن يخف. بس هذا الإنسان ربنا شفاله ابنه. فلو أنا إيماني مهزوز وإيماني ضعيف، أقول له زي الأب ده، أقول له أؤمن يا سيد أعن عدم إيمان. لكن كيف أواجه تحدي الإيمان؟ لابد أدخل في اختبار مع ربنا، وهذا الاختبار لن يأتي إلا من خلال خبرة حياتية أخذها في مخاطرة الإيمان. مخاطرة الإيمان إن أنا أنفذ وصية على خلاف الرجاء زي إبراهيم. لما بنفذ وصية على خلاف الرجاء دي بتزود إيماني في ربنا. يجي واحد يقول لي ربنا مش موجود، أقول له مش موجود؟ ده أنا كنت أعمى والآن أبصر، ده أنا شفته بعيني، ده أنا لمسته بإيدي، ده أنا سمعته بأذاني، ازاي تقول ربنا مش موجود؟ فهنا هينقلني اختبار الايمان ده الى معرفه حياتيه بالله. الحاجه الثالثه في مواجهه التحديات، قبول محدوديتي. ان انا اعرف ان انا انسان محدود، في اسئله كتيره اجابتها لست اعرف. يعني لست أعرف، اللاهوت هو إعلان من الله. اللاهوت ليس استنباط واستنتاج، ولكن هو إعلان من الله. ما يعلنه الله لي أنا بعرف، وما لا يعلنه الله لي أنا لا أعرف. ربنا لم يعلن لنا كيف سيدين العالم، ربنا لم يعلن لنا ماذا سيفعل مع الأطفال اللي ولدوا من غير وماتوا من غير معمودية. فهنا أي محاولة لإجابات الأسئلة دي هي محاولة لأن احنا ناخد دور ربنا. يعني أنا تهالي قبل الصليب، لو جينا كده مثلا 500 سنة قبل الصليب ولا 700 سنة وقلنا للناس هو ربنا هيخلص العالم ده ازاي، بالرغم من النبوات اللي كانت مكتوبة، ما تريش ان الواحد كان هيقدر يشرح سر الصليب والتجسد والصعود والقيامة وحلول الروح القدس زي ما احنا فاهمينها دلوقتي. عشان كده بولس لما اتكلم على سر الصليب يقول السر اللي كان مخبأ وكان مكتوم منذ الدهر تم إعلانه. كان سر مكتوم. هكذا هناك أسرار مكتومة عننا وستعلن في الوقت المناسب. ربنا هيعلنها لنا لما يريد. فلماذا نشغل أنفسنا؟ بابا شو ده مرأة للعبارة دي؟ الكثيرا ما نشغل أنفسنا في إجابة أسئلة لا يديننا الله على جهلها. تاني، كثيرا ما نشغل أنفسنا في إجابة أسئلة لا يديننا الله على جهلها. وهنا لازم أعرف المحدودية بتاعتي. في حاجات ربنا قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي عليها الأب في سلطان. قال لبطرس لست أنت فاهم ما أنا أفعله ولكنك ستفهم فيما بعد. فهنا الإنسان لا يكابر، إنما في حاجات يقول أنا ما أعرفش، وديا هتريح الإنسان إن يقول أنا لا أعرف. الحاجة الرابعة في مواجهة التحديات إن إحنا كآباء وككهنة وكخدام، وآباء نقصد بها parents، آباء وأمهات، مفروض نبقى proactive مش reactive. يعني قبل ما أولادي أبعتهم ويدرسوا نظرية التطور لازم أنا أشرح لهم قضية الخلق ويبقوا مقتنعين بيها. فلما يروح يبقى هو مستعد لمجاوبة أي تشكيك. ده بسميه proactive. يعني مش بنتظر لغاية لما ابني بيجيني بالأسئلة وأنا برد عليها، لا، ده أنا بعلمه قبل ما بيروح وبيواجه هذه التحديات. ومن هنا برامج مدارس الأحد وبرامج البيرنتينج هي إعداد الآباء والأمهات، كلها لازم تكون فيها جزء بيركز على تعليم أولادنا الدفاع عن الإيمان. والكورسات بتاعة الأبروجيتكس اللاهوتي الدفاعي ده مهم جدا لينا إحنا كآباء وأمهات ندرسها عشان نقدر نعلم لأولادنا ونبعتهم وهم مستعدين ومتسلحين، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وآخر نقطة هي البساطة وعدم التعقيد. أحيانا لما بنقعد نتفلسف ونحاول ان احنا ندخل انفسنا في اسئلة وفلسفات كتيرة جدا، ده بيثير الكثير من الكونفيوجن واللخبطة. وده الفرق بين اللاهوت الغربي واللاهوت الشرقي. اللاهوت الشرقي بيسموه ميستيكال ثيولوجي، لاهوت سرائري، او لاهوت سري وسرائري. اما اللاهوت الغربي بيسموه سكولاستيك، لاهوت مدرسي. اقصد ايه؟ تعال بس نشوف موضوع التناول. في الشرق نقول ده الخبز اللي هو القربان تحول الى جسد المسيح. تقول لي طب ازاي تحول؟ اقول لك ما اعرفش، ده سر. It's a mystery. والفكرة ترجمة سر الدقيقة هي mystery، mysterio. احنا حنا نسميها sacraments، بس sacrament دي ترجمة غير دقيقة، لكن هي الترجمة الحد بيستخدمها في القداس mysterio، اللي هي mystery. It's mystery، سر، حاجة تفوق العقل وتفوق إدراك الإنسان. عشان كده حتى في القداس نقول الذي يغير وينقل، بينقلها من خبز إلى خمر، إلى جسد، ومن خمر إلى دم. جم في الغرب بقى قال لك لا، لازم يفسر عملية التحول تمشي إزاي. ده بقى اللاهوت المدرسي، والأستاذ بتاع اللاهوت المدرسي اللي هو توماس أكوينس، توما الأكوين. فتوما الأكويني قال طب هو إيه اللي بيتغير، الشكل ولا الجوهر؟ قال لا، الجوهر مش الشكل، لأن الشكل بيفضل خبز. عشان كده قال طيب يبقى إذا ما سميش عملية التغير دي ترانسفورميشن، لأن الفورم معناها الشكل، لكن اللي بيتغير الجوهر اللي هو السبستنس، فنسميها ترانسسبستانشيشن. ده تعبير كاثوليكي، ان هم يتكلم على التغير من الخبز للجسد يسميها ترانس سبستانشيشن، يعني السبستانس بتتغير. احنا في اللاهوت الشرقي الارثوذكس ما نستخدمش تعبير ده، نقول بيغيرها، بيحولها، تشينج، يغير. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، ده سر. لما جه مارتن لوثر وانشق قال لا، ولا السبستنس بتتغير، السبستنس من جوه ما بتتغيرش، يعني لا الفورم بيتغير لا الشكل، ولا السبستنس بتتغير. ومن هنا جه مارتن لوثر وراح قدم تعبير تاني سماها consubstantiation، وده ايمان الكنيسة اللوثرية. يعني الكنيسة اللوثرية تقول لك ان الخبز ازاي بيتحول الى جسد عن طريق consubstantiation. consubstantiation معناها ايه؟ يعني مساوي. دي فتحت الباب للي جم بقى بعد مارتن لوثر زي كالفن وسوينجلي يا جماعه دولت، ان هم يبتدوا يقولوا ايه؟ مساوي يبقى مش هو، يبقى رمز. يعني الفزلكه والفلسفه الزياده وعدم احترام محدوديتنا، وان انا عارف ان انا ام ليميتد، انا محدود، هي اللي فتحت الباب للبروتستانت ان هم ينكروا حقيقه التحول في جسد المسيح. ومن هنا دراسه تاريخ العقيده مهم. ايه اللي خلى البروتستانت يرفضوا الايمان بحقيقه التحول لجسد المسيح؟ دراسه التاريخ ده مهم. لما اعرف التاريخ مش ازاي دلوقتي انا فاهم ليه هما بيرفضوا. عشان كده احنا لاهوتنا الارثوذكسي الشرقي هو لاهوت بسيط بيحترم محدوديه الانسان، بنسميه ميستيكال ثيولوجي، ان احنا نؤمن ان في سر، ميستيريون، سر يعني حاجه تفوق العقل والادراك. ربنا قال خذوا هذا هو جسدي، يبقى ده جسدي. ازاي؟ انا معرفش، لكن الله قادر ان يحول هذا الخبز الى الجسد. يبقى اذا كيف نواجه التحديات بالدراسة والمعرفة والتلمذة؟ باختبار الإيمان وتزكيته، قبول محدوديتي، نعلم ونبادر المبادرة بدل رد الفعل، proactive مش reactive، المبادرة بدل رد الفعل. حاجة الأخيرة هي قبول البساطة وعدم التعقيد. الحقيقة يعني دي كانت زي مقدمة، لكن ممكن السبع تحديات اللي أنا قلتهم كل واحد منهم ممكن يبقى موضوع للدراسة. هما التحدي الشخصي، التحدي الحياتي، التحدي العقائدي، التحدي الإسخاتولوجي، التحدي الكتابي، التحدي الاجتماعي، والتحدي التطبيقي. كل واحد منهم دولت ممكن يبقى موضوع لوحده ونرد عليه. يعني ايه الردود اللي قالوها اباء الكنيسه، الاباء المدافعين على السبع نقط دولت؟ لان دي كلها ليها ردود زي ما اقول لكم من العصور الاولى في كنيستنا. لله من المجد الدائم الى الابد، امين.